رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس العاشر، تم تسجيل هذه المادة في الخامس من شهر المحرم عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثلاثين من شهر آذار عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما هي فضيلة صيام عاشوراء؟ وهل ورد فيه شيء؟ ثبت في فضله حديث واحد، والسنة صيامه وصيام يوم قبله. ما الفرق بين محمد وأحمد؟ بين الشيخ أن محمدا هو مجمع الفضائل، وأن أحمد هو الذروة في كل فضيلة، ثم أتى الشيخ على معنى الشهادتين. توفي شخص وله 7 من الأولاد، وأوصى لشخص بكامل تركته، وهي دكان عليه دين، فهل هذه وصية جائزة؟ بين الشيخ أن الوصية لا تكون للوارث، ولا تكون إلا بالثلث من التركة. هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر؟ ذكر الشيخ أن هاتين طاعتين مستقلتان، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما. هل تجوز الأضحية أو العقيقة عن الميت؟ أحال الشيخ على إجابته في الدرس السابع، أما العقيقة فلا تكون إلا عن الحي الذي بلغ 7 أيام فأكثر. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة؟ بيّن الشيخ معناه وحرمة ذلك على الرجال والنساء، ثم أشار إلى فضل تعدد الزوجات. ما حكم الاستماع إلى الأناشيد المصحوبة بالدف والدرام؟ بيّن الشيخ عدم جواز ذلك، وهناك مزيد فائدة في الدرس 24. أما الوجه الثاني من الشريط: لماذا يختلف العلماء في الآراء، ومن أتبع عند الاختلاف، وكيف أحكم على الصحيح منهم؟ بيّن الشيخ الخطوات التي يتخذها المسلم عند اختلاف العلماء، وقد فصل ذلك الشرعي في الموافقات. ما حكم من تخفف الحاجب أو تزيل الشارب بقصد التزين لزوجها؟ ويوافق ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء، وبارك الله في الرجل الشعور. بيّن الشيخ أن هذا الحديث مكذوب، وأما الأخذ من الحاجب حرام، وأما الأخذ من الشارب فلا يجوز إلا في حالات خاصة. ماذا يحق لمن اكتشف بأن زوجته لا تسمع جيدا، ولم يكن على علم بذلك ولم يخبر به، علما بأنه قد اكتشف ذلك بعد إنجابها للولد؟ له أن يطلقها قبل الدخول بها أو في أول الزواج، أما والأمر قد طال فليمسكها وليصبر عليها أو يتزوج بأخرى. ما حكم بيع التقسيط وما شروطه؟ جائز على شرط أن لا يزاد في الثمن مقابل الأجل. ما هي كيفية التيمم ومتى يصح؟ بيّن الشيخ الأمور التي بوجودها يصح التيمم، ثم بيّن كيفيتها: هل يجوز على الجوارب المخرقة؟ وهل يجوز في الصيف والشتاء؟ لا حرج في ذلك. هل يجوز أن نلعب بكرة القدم؟ بيّن الشيخ شروط جوازها وتكلم عن الملاكمة والمصارعة، وهناك مزيد فائدة في الدرس 20. ما صحة هذا الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا؟ حديث صحيح. ما صحة الخطبة التي ذكر فيها عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في المهور، فجاءت امرأة فاستدركت عليه؟ بيّن الشيخ أن هذه القصة غير صحيحة.
إذن أتينا حفظه الله في الدرس العاشر من دروسه التي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الجمعة الخامس من محرم سنة 2240 من الهجرة. يقول السائل: ما هي فضيلة صيام عاشوراء، وهل ورد فيه شيء؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعاشوراء هو اليوم العاشر من الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، أعني المحرم، وهو الشهر الذي نحن فيه، ويصادف أو يوافق يوم الأربعاء القادم. وقد ثبت في فضله حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: ضمن حديث طويل فيه واحتسب صيام يوم عاشوراء ان يكفر ذنوب السنة الماضية واحتسب صيام يوم عاشوراء ان يكفر ذنوب السنة الماضية. فكما ان صيام عرفة في غير الحاج في حديث ابي قتادة نفسه نص فيه صلى الله عليه وسلم ان من صامه فان صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة لاحقة وسنة قادمة. اما صيامه يكفر ذنوب سنة لاحقة. وقد ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر أصحابه بصيامه، بل أذن مؤذن أن من أكل أو شرب فليتم صومه. وكان صوم يوم عاشوراء قبل السنة الثانية للهجرة قبل فريضة رمضان كان واجبا. ثم نسخ صيام رمضان كل صيام فأصبح هذا اليوم مندوب إليه. رغب النبي صلى الله عليه وسلم صيام فيه وصام العاشر، وقال ان يحتسب صيامه يكثر ذنوب السنة الماضية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن احياني الله الى قائد لأصومن يوما قبله. وفي هنالك بعض الروايات ويوما بعده ولكنها ضعيفة لم تثبت. فصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، ومن باب التمام والكمال أن يصام تاسع ماء عاشوراء. وقد وردت تتم للجواب بجواب السائل وهل ورد فيه شيء، هذا الثالث فيه. أما الوارد فكثير ولكن فرق بين الورود والثبوت، وأنتم طلبة علم تعرفون ورد وثبت. فالورود ورد حديث موضوع كثيرة في فضل عاشوراء، وكان يوم عاشوراء من المواطن أو من الأسباب التي كذب فيها الكذابون سواء الرافضة، واختلق من في مقابلهم الكذب أيضا. ومما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه النافع الطيب المفيد المنار المنيف في معرض تعداده للأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمل ما ورد من الكذب في يوم عاشوراء، فقال ما نصه أحاديث الاستحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من الفضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل. قال وأمثل ما فيها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا الحديث قال عن ابن تيمية كذب، ورد عليه العراقي في جزء مطبوع مفرد وناقشه، والصواب ان هذا الحديث ضعيف وليس بمسدود، ضعيف والضعيف لا يعمل به. قال الامام احمد لا يصح هذا الحديث. قال الامام ابن القيم واما حديث الاستحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين. قال وقابلهم اخرون فاتخذوه يوم تألم وتحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، وكان قد أمر الصوم ثم إيه؟ ثم نسخ ونجز، ونجز صلى الله عليه وسلم نجز المسلمين أن يصوموا عاشوراء، قال ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. الخلاصة نصوم يوم الأحد على عاشوراء، وبركة هذا الصوم إن شاء الله تكفر ذنوب سنة الماضية، والأحسن أن نصوم الثلاثاء قبل الأربعاء من بعد التمايز ومخالفة أهل الكتاب، والله الهادي والله الموفق.
يقول السائل: ما الفرق بين محمد وأحمد؟
من المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم إلى الحق، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة، ومن الأسماء التي ذكرت في القرآن محمد وأحمد، فورد في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكر أيضا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. والفرق بين الاسمين أن محمدا مجمع للفضائل، لجميع الفضائل والصفات طيبة حسنة المحمودة، فمحمد مجمع لهذه الأسماء. وأحمد، معنى أحمد أنه بلغ الغاية في كل صفة من الصفات. محمد المجمع، وأحمد بلغ الغاية في الكرم، بلغ الغاية في الشجاعة، بلغ الغاية في كل خصلة من خصال الخلق. فمحمد المجمع وأحمد الغاية في كل خصلة على وجه الانفراد. ولذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم أنتم جميعا، لكم أيها الآباء، لكم أيها الأمهات، لكم أيها الموظفون، لكم أيها الآباء، لكم أيها الأمهات، لكم أيها الأبناء، لكم استغرق جميع الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لجميع الناس. لماذا؟ لأنه محمد وأحمد. لماذا؟ لأنه محمد وأحمد، لأنه محمد اجتمعت فيه جميع خصال الخير، وأحمد بلغت كل خصلة من هذه الخصال الغاية والمدى، فلا يلحقه أحد الجود، ولا يلحقه أحد الشجاعة، ولا في القرب من الله وفي العبادة والطاعة، ولا في سائر السمات الطيبة والخصال الخيرة. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني، معنى قول مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه كلمة ينبغي لكل مسلم أن يقف طويلا عندها. معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يا رب لا أعبد إلا أنت، والعبادة ما معناها؟ كمال الحب مع كمال الخضوع. فالإنسان أين يجد قلبه الطمأنينة والرضا مع كمال الخضوع؟ هو يعبد الذي يجده عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس إذا شئت فلم تقس، ورحم الله عبدا إذا كانت المقدمة كانت المقدمة، وإذا كانت المؤخرة كانت المؤخرة. الحديث فبعض الناس عبد الدينار والدرهم والذهب. هذا معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وما معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكما أنك توحد ربك وتفرده بالطاعة والعبادة، فإنك توحد نبيك صلى الله عليه وسلم وتفرده بالاتباع، فلا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء هل يتبعون لذواتهم أم يتبعوا ضيائهم الذي يقولون فيه قال الله قال رسول الله؟ اتبعوا حججهم وبيانهم وأدلتهم.
أن دراسه ليس ذوي حتى لمن شافعي وحتى لمن أحمد وحتى لمن أبو حنيفة وحتى لمن مالك. إذا كانوا يقولون إذا بلغكم قول عما يخالف قول نبينا فرموا بقول عبد الخالق. كان أبو حنيفة يقول يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. قال إذا مشاك في يوم الأيام في المسجد فسأله سائل قال له يا إمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا وكذا ما قلت عنه؟ فغضب وقال سبحان الله أترى من خارج من الكنيسة؟ أترى على وجهه النار؟ تقول لي قال رسول الله ما قلت عنه؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هؤلاء ما لهم؟ أدلاء هم الذين يدلون على الاتباع هم الذين يدلون على الاتباع فلح تتبعوا ما؟ تتبعوا رسول الله. وهذا معنى قولنا واشهد ان محمدا رسول الله. نسال الله مره اخرى ان يرزقنا واياكم الاتباع وحب السنه ونشر السنه وان يثنينا على السنه وان يثنينا على السنه وان يجعلنا دعاة للسنه.
يقول السائل توفي شخص وله سبعه اولاد واوصى لشخص بكامل الورثه وهي بالكامل عليه دين ماذا يفعل الاولاد؟ هل يقيمون دعوة في المحكمة أم ماذا؟
إن كان هذا الشخص من الورثة من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه لا وصية لوارث. فالوارث الذي يرث لا وصية له. ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعبأ بها ولا يعمل فيها. لا وصية لوارث. وأما إن أوصى بجميع ماله بشخص آخر ليس من الورثة فأقصى ما يمكن أن يوصي الرجل بغيره من غير الورثة الثلث. أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغيره من غير الورثة الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يخرج من ماله بسبب مرض لحقه ورزق عنده اولاد ثم عافاه الله ورزقه اولاد فاراد ان يخرج من ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم له موجها قال انك ان تدع ورثتك انياء خير لك من ان يتكفف الناس. وفي هذا اشاره الى ان الرجل ان كسب المال من حلال وورثه وعنه اولاده وكان قد رباهم على تعظيم دين الله فان الاجر لا تقوم به وهذا الاجر اعظم من اجر الصدقه. الرجل يورث ابناءه وزوجته والقريبين منه وله على ذلك اجر اعظم من اجر الصدقه. فالمال الذي يتركه الميت لابنائه وورثته له عليه اجر له عليه اجر. فاذا انسان وصل لرجل اجنبي هذا السائل هذا الاب وصل لرجل اجنبي جميع اعماله ناقص ونعمل من مشروع من وصيته. ما هو مشروع من وصيته؟ الثلث. فنعطي هذا الرجل الثلث وناخذ به الثلثين وهذان الثلثان يردان الى الورثه وينصح باللجوء الى قاضي شرعي في محكمه فيقوم القاضي بحصر الارث وحصر الورثه وتوزيع الورثه على وفق الخطط التي هي مذكوره في الشريعه. وإن لم يكن الملك قاضي شرعي فطالب علم يفتن الميراث وعلم الميراث علم أخبرنا أنه من أوائل العلوم التي ترفع حتى أن الرجل يقف في الأرض ولا يجد من يقضي له بقضية. فيا طلبة العلم احرصوا على علم الميراث ولعل الله يسر في القريب العاجل أن نعقد دورة خاصة في علم الميراث ندرة علم الميراث دراسة تفصيلية حتى لا يبقى هذا العلم مهجورا. وعلم الميراث علم نافع نافع سهل يحتاج الى وقت كثير بعد حفظ القواعد بعد حفظ القواعد وفقنا الله واياكم بما يحب ويرضى.
يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية مع النذر مع ذكر الجليل وفقنا الله وإياكم؟
هل يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة؟ بين النساء والحج؟ طاعتان مستقلتان، لكل طاعة سبب، فالنذر طاعة لها سبب، والأضحية طاعة لها سبب. والناس العجب منهم في أشدتهم في الطاعة والعبادة يحاولوا الاقتصاد، وفي الدين والصلوات والملذات أقول يكرهون فلا حول ولا قوة إلا بالله. الطاعة النذر طاعة يجبها الرجل على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى للمستطيع، هذه طاعة وتجبها طاعة. الأضحية يقبل الشركة والنذر لا يقبل الشركة. الأضحية طاعة الشرع أوجبها والنذر طاعة أوجبها الرجل على نفسه. فإجاز الجمع بين كفارة اليمين في ذبح شاة وطعام العشرة المساكين مع الأضحية جاز الجمع بين الأضحية وقد هذه طاعة وكفارة، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما. وكذلك لا يجمع بين الأضحية والعقيقة، العقيقة لها سبب والأضحية لها سبب. العقيقة يشترط في الذبيحة أوصاف، والأضحية يشترط فيها أوصاف. العقيقة لا تقبل الشركة، أن الشركة أكثر واحد في عقيقة، بينما الأضحية تقبل الشركة، وهكذا. هذه طاعات لها أسباب متعددة، فينبغي أن تقرأها كما وجد كما شرعها الشارع. وما تجمع بين أشياء ولها طاعات مستقلة فهذا أمر غير مشروع. والله أعلم.
يقول:
العقيقة والأضحية.
العقيقة
وأضيف الأضحية. هل يجوز العقيقة عن الميت وهل تجوز الأضحية عن الميت؟ أما الأضحية فقد تكلمنا عن درس مستقل وفصلنا جميع الجزئيات التي تندرج تحت أحكام الأضحية، وقلنا إن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد الأحياء من الأموات، فلا يخص الميت بالأضحية، وكذلك لا يخص الميت بالعقيقة. ولكن من لم يعق عنه هل له ان يعق عن نفسه؟ نعم. هل هذا عليه الوجوب؟ لا، لانه قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوه، وفعله لا يدل على الوجوب انما يدل على النبي. واما التقرب الى الله بالعقيقه عن الميت فهذه طاعه تحتاج الى دليل خاص، اما ان يعق الرجل عن نفسه فلم يعق عنه فلا حرج في ذلك. واما الولد ان بلغ سبع سنوات فتجب العقيقة عنه، ان مات عشر بلغ سبع ايام سبع ايام فتجب العقيقة عنه، فان مات قبل السابع فلا تكرر العقيقة. لو مات بعد السابع تجب العقيقة على المستطيع، تجب العقيقة على المستطيع والله. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بالحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة؟
النمص أخذ الشعر كما قال الفيروز بن قاضي، والشعر الذي ينبت على الجسد لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا منه إلا بإذن ربه، وقد حدد لنا الشرع مواطن الأخذ رجالا ونساء، بل أوجب الشرع حلق العانة كل 40 يوم، كل 40 يوم. وطريقة الأرض ومن احتاج إلى تجسس شعوري يحتاج إلى الأخذ قبل ذلك فله ذلك. وأما الأخذ من سائر الجسد فلا يجوز، لا يجوز للرجل مثلا أن يحلق شعر صدره أو شعر ساقيه، وكذلك المرأة. فالشرع حتى بمواطن الأخذ فلا نتعداها، فلا نتعداها. وأكثر ما يمكن ان يتصور النار في الوجه، والنامصة ملعونة، والتي تلمس للنساء من الضرورات التي تسمى اليوم بأثناء الدارجة الفواتيرة التي تزيل الشعر عن النساء فهذه ملعونة، فكيف اذا كان يزيل شعر النساء الرجل؟ فهذا ملعون من باب اولى. جاءت امرأة الى ابن مسعود وتسأله عن النمص فقال: إن الله لعن النامصة في كتابه. فرجعت وصارت تفنى ثم يعقوب فرجعت وقرأت كتاب الله بين دفتين فلم تجد في القرآن الكريم آية واحدة فيها ذكر للمنصي فرجعت وقالت يا أبا عبد الرحمن وهي كنية عبد الله ومسعود يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتين ولم أجد آية واحدة فيها ذكر للمنصي فقال ابن مسعود ألم تقرأي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الناس غير متنمصة فقالت له يا أبا عبد الرحمن إن زوجتك تنمص يعني إن أم عبد الرحمن تنمص فقال لها يا ابن يعقوب والله لإن كان الأمر كما تقولين ما جامعناهن أي ما ساكناهن في البيوت لو كانت أم عبد الرحمن تنمص والله ما لقيت في زوجها والله لا أجتمع وإياها تحت سقف واحد كيف تربي بركة زوجتك وهي مدينة؟ كيف تربي منها البركة؟ كثير من الناس اليوم لا يجدون الراحة والجنة والطمأنينة في البيوت فيقولون الأوقات المقاضي خارج البيت فالإنسان لن يكون إماما إلا إن كانت زوجته وأولاده قرة عين الله فهذا هو معي قول الله ربنا هب لنا من أزواجنا من ايش؟ ازواجنا يعني الاصل في السعدات الاصل في الرجل المعدد انت تكون عند زوج ولا زوجات؟ زوجات هذا بدعاء المؤمن قربت انا هذا يعني ازواجنا مش زوجتنا الاصل السعدات الخط ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين بعد ان تكون زوجتك او زوجاتك وذريتك قرة اعين الله حينئذ واجعلنا للمتقين اماما بعد ذلك تكون الامام من لم يظهر خيره ولم يكن خيره على غيره من اهل بيته فمن باب اولى الا يفيض خيره على غيره من العبيد من باب اولى الا يفيض خيره على خيره من العبيد فالنص اخواني المراه لماذا تنص والله ان النساء ينصن لبعضهن بعضا فعلى الرجل ان يعتني به وان يامرها ان كانت تنص ان يقولها اتق الله وتفعل ذلك فان في هذا لعن هذا كبيره من الكبائر والرجل لا لنا عن البركه بركه الشيء الملعون نسال الله ان يسترنا واياكم ما يحب ويرضى نعم ياتينا سؤال ياتينا لا تستعجل تفضل
يقول السائل ما حكم الاستماع الى الاناشيد الاسلاميه اذا كانت مع الذب او الجرم
أما الدرمز فهو آلة موسيقية وهي لا تجوز سواء كانت على الكمبيوتر أو غير الكمبيوتر الآن في الأشقة يدخلون أطواق الآلات الإيطائية على الكمبيوتر وهي تأخذ نفس الحكم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يستحلون الخمر والحريرة والحيرة الشراء الفرد والمعايب لابد ان ياتي قوم يتكلمون باسم الاسلام ويتكلمون بالحلال والحرام يقولون ان المعايب حلال هذا واقع ليس كذلك اللي بيسمع الان الذي يسمع وسائل الفضائيات ومن ياتي ومن يؤتى بهم على هذه الشاشات ممن يتساهلون ولا يتقون الله في الاحكام ولا يعتمدون على قول الله قال رسول الله وانما لانهم مظهرون ولانهم يريدوا ان يسهلون على الناس فلا يعرفون الحرام ابدا كل كلام حلال 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 حتى الربا حلال والغناء حلال والالات الموسيقيه حلال النشيد نشد اي رفع صوته بالشعر هذا هو النشيد والغناء حرام لذاته الغناء حرام لذاته يعني لو اخذنا اغنيه وابقينا على لحنها وبدلنا كلماتها تصبح نشيد ولا تبقى غناء تبقى غناء لو ان رجلا قال اريد ان اسمع نشيد الكبتين هذا كلام حلال وحرام العبره بالاسماء الى الحقائق اليوم الناس يسمعون الغناء ويقولون عنه نشيد اليوم ذكرت الموجودة التي تحمل اسم النشيد الاسلامي هي في حكمها غناء، والاحكام مبنيه على الحقائق والمعاني وليست على الالفاظ والمباني، هي غناء وليست بنشيد. النشيد حلال، كان النبي يقول لحساب الزهد وروح الجلوس معك او الجلوس معك، فمن الغناء النشيد حلال. فالنشيد المرنم مثل بنيت القحطاني وابي الاشرطه حلال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا انجسه ويجس بالطواعيه، وكان انجسه في الاكثار يحدو. ما معنى يحدو؟ يقول الشعر مرنما. فكان يحدث النساء من لمصطفى الامام احمد، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وكان انجسه يحدو بالنساء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجس رويدك بالطواريه، ما الجواب بالطواريه؟ النساء. فكان لما يحدو صار في الجمال كثير وتسرح السير، وهذا يجعل النساء اللواتي يرتبن هذه الجمال.
من فضلك اقلب الشريط.